الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في روضه المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطلاق إلى أن قال: وصريحه أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر أنواع الطلاق باعتبار لفظه، وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الطلاق ينقسم باعتبارات خمسة: باعتبار الحكم فينقسم إلى خمسة أقسام: إلى طلاق واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، وينقسم باعتبار وصفه إلى ثلاثة أقسام: إلى طلاق سني وبدعي ولا سنة ولا بدعة، وينقسم باعتبار البينونة من عدمها إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وينقسم بالاعتبار الخامس وهو من جهة التنجيز أو التعليق إلى ثلاثة أقسام: ينقسم إلى طلاق منجز، وإلى طلاق معلق، وإلى طلاق مضاف إلى زمن، كقوله: إذا جاء رمضان فأنت طالق. وأما المعلق فهو المعلق على شرط: إن دخلت الدار فأنت طالق. وحري بطالب العلم أن يلم برؤوس المسائل في الأبواب والفصول، وأيضا يكون على ذكر لرؤوس المسائل الخلافية. لا بد أن يكون لك في كل باب من أبواب الفقه مسائل التي تسمى بالرؤوس، تكون محفوظة في الذهن، سواء رؤوس مسائل الأبواب أو رؤوس المسائل الخلافية. فرؤوس مسائل الأبواب مثل ما ذكرنا، من رؤوس المسائل الخلافية فيما تقدم أمس في المجلس الماضي: الطلاق البدعي ما هو وصفه وقيوده، وما هو الفرق بينه وبين السني، وهل يقع الطلاق البدعي أو لا يقع. هذه لا بد أن تكون في الذهن، لأن الأسئلة تكثر في هذا الباب. طلاق السني ذكر المصنف له أربعة قيود. يوصف الطلاق السني بأنه طلاق سنة إذا كان مقيدا بأربعة قيود: الأول أن تكون طلقة واحدة، إذا من جهة العدد فتكون واحدة. الثاني أن تكون في طهر. الثالث لم يجامعها في هذا الطهر. الرابع ألا يلحقها طلقة أخرى حتى تنقضي العدة. وعلى هذا فما خالف هذه الأربعة القيود فهو طلاق بدعي، فإن طلقها اثنتين أو ثلاثا كان طلاقا بدعيا في طهر واحد، أو طلقها في حال حيض فهو طلاق بدعي، أو طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. إذن الطلاق البدعي يكون من جهتين: من جهة العدد ومن جهة الوقت، وقت التطليق. من جهة العدد إذا زاد عن واحدة فهو بدعي، ومن جهة الزمن فإذا طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه فهو بدعي. الطلاق البدعي هذا هل يقع أو لا يقع؟ يقع، فيه خلاف الجماهير على أنه يقع. الطلاق المجموع طلاق بدعي، وهو أن يجمع عليها ثلاث تطليقات في مجلس واحد، أو أن يطلقها بلفظ واحد فيقول أنت طارق بالثلاث أو أنت طارق ثلاثا، فهذا فيه مسألتان: مسألة حكم هذا القول، فيه أيضا خلاف هل يجوز أن يطلقها ثلاثا مرة واحدة أو لا، فيه خلاف بين الجمهور وبين الشافعية والحنابلة في رواية. ومسألة الوقوع الثلاث أيضا فيها خلاف بين الأئمة الأربعة وبعض السلف الذي نصر قولهم من؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الآن انتقل المصنف إلى تقسيم الطلاق باعتبار لفظه إلى صريح وكناية. والصريح ما استعمل في بابه، وهو بالإجماع لفظ الطلاق وما تصرف منه إلا ما استثني. واختلف في لفظين، في لفظ الفراق والسراح، أنت مفارقة أو أنت مسرحة أو سرحتك أو فارقتك، هل هو صريح أو ليس بصريح في الطلاق؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس بصريح وأنه من قبيل الكنايات، وسيأتي في باب الكنايات. وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة أيضا في المشهور عندهم إلى أن الصريح هو لفظ الطلاق والفراق والسراح. وجه القول الأول الذي يحصر الصريح في لفظ الطلاق فقط أنه لا يستعمل إلا فيه. ووجه القول الثاني الذي يقول بإلحاق لفظ الفراق والسراح وأنها ألفاظ صريحة أن الله عز وجل ذكرها في كتابه في مثل قوله عز وجل: أو تسريح، أو تسريح بإحسان. وقال عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، في آية البقرة. في آية الطلاق: أو فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن. فاستعمل لفظ الطلاق الفراق واستعمل لفظ السراح في التطليق، فدل على أنه صريح، وهذا مذهب الجمهور وهو قول الظاهرية. إلا أن الظاهرية لا يوقعون الطلاق بالكناية كما سيأتي ذكر الخلاف بينه وبين الجمهور في عند الكلام على الكنايات. الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح إذا تلفظ به المطلق وقع سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، أما الكناية فيشترط في إيقاع الطلاق به النية. فإذا قلنا أن قوله سرحتك كناية قلنا لا تطلق به إلا إذا نوى، أما إذا قلنا أن قوله سرحتك صريح فإذا قال سرحتك تطلق ولو لم ينوي، ولو لم ينوي، لأنه صريح في الباب. هذا وجه التفريق بين عند الفقهاء بين ما هو صريح وما هو كناية. فالصريح لا يفتقر إلى نية ويلزم به قضاء، ويلزم به قضاء. أما ديانة فحتى في الصريح المجمع عليه وهو لفظ الطلاق ففيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله:
وصريحه أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه.
وما تصرف منه يعني من لفظ الطلاق، كطلقتك وأنت طالق وأنت مطلقة، كل لفظ تصرف من التصريف وهو تغيير بناء الكلمة، كل لفظ تصرف من لفظ الطلاق فهو صريح فيه، إلا ثلاثة ألفاظ سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
غير أمر كطلقي وغير مضارع.
غير أمر، غير هنا استثناء، غير أمر ك طلقي غير أمر
كطلقي
طلقي، لو قال لها طلقي فهذا أمر لا ليس بصريح في الطلاق، فإن نوى طلقي نفسك فلا تطلق إلا إن طلقت نفسها. إذن غير أمر وغير اسم مفعول،
غير مضارع كتطلقين،
وغير مضارع كتطلقين، تطلقين مضارع للمستقبل، لا ندري متى تطلق، إن طلقها طلقت لكنها لا تطلق حالا إذا قالها، بخلاف لو قال أنت طالق، هذا اللفظ الثاني المستثنى المضارع. ومثله أطلقك فهو مضارع، أطلقك أو سأطلقك سوف أطلقك، هذا لا يقع به طلاق إلا إذا أوقعه فيما بعد. إذن يستثنى الأمر مما يتصرف من هذه اللفظة، ويستثنى المضارع سواء كان بمبتدأ بالتاء أو بالهمز أو بحرف من حروف التنفيس كالسين أو سوفا. اللفظ الثالث، نعم،
وغير مطلقة اسم فاعل،
وغير مطلقة اسم فاعل كيف يكون؟ وغير مطلقة، أما مطلقة فيقع، لو قال أنت مطلقة فيقع، اسم المطلقة هذا اسم مفعول، أنت مطلقة هذا اسم فاعل، إذا قال أنت مطلقة، مطلقة اسم فاعل لا يقع به الطلاق. إذن استثنى ثلاثة ألفاظ، الأمر والمضارع واسم الفاعل. أما اسم المفعول أو الماضي طالق أو أنت يلزمك الطلاق، استعمل المصدر، فإنها تطلق حالا ولو لم ينوي الطلاق ولو كان هازلا كما سيأتي. نعم،
فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق.
نعم،
فيقع الطلاق به أي بالصريح وإن لم ينوي،
فيقع الطلاق به، الفاء هنا للتفريع، إذا علمنا ما هو اللفظ الصريح وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه فقط، هذا في رواية. الرواية الأخرى وهو مذهب الشافعية في المشهور يلحقون بهذا اللفظ أيضا الفراق والسراح وما تصرف منهما، إلا ما يستثنى من هذه الوجوه الثلاثة. نعم،
فيقع الطلاق به أي بالصريح وإن لم ينوه جاد أو هازل.
جاد يعني قصد اللفظ والحكم، أو هازل قصد اللفظ ولم يقصد الحكم، فإن الطلاق يقع للحديث. نعم،
لحديث أبي هريرة يرفعه: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي.
رواه الخمسة إلا النسائي، من هم الخمسة؟
أحمد والأربعة.
أحمد والأربعة، أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، أما الستة فهم البخاري ومسلم والأربعة، فرواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، والأكثر على تصحيحه، والنظر يقتضيه أيضا، لأن الهازل قصد اللفظ، قصد اللفظ وإن لم يقصد الحكم، ودرءا لمفسدة الاستهزاء بهذه الآية من آيات الله عز وجل، كما قال عز وجل في سياق آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فيلزم بما تلفظ به في هذه المسائل الثلاث، في العتاق وفي الطلاق وفي النكاح، فإذا تلفظ بلفظ ألزم بمقتضاه، لأن حقوق الغير متعلقة بهذه الألفاظ. نعم،
فإن نوى بطالق طالقا،
وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله، فلا يوقعون الطلاق الهازل لعدم القصد، وخلافا للظاهرية أيضا فإنهم لا يوقعون الطلاق بالصريح إذا لم ينوه، إذا لم ينوه، والمصنف هنا قال: وإن لم ينوه، وإن لم ينوي الطلاق، وهو قول الجمهور خلافا للظاهرية. الظاهرية لا يوقعونه إلا بالصريح وهو الطلاق والصراح والفراق مع النية، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا ما نوى الطلاق، فيقال إنما الأعمال بالنيات أي العبادات، أما المعاملات فلا يشترط فيها النية. فلو قال: بعني سيارتك، قال: بعتك السيارة، ثم فارقه لزمه البيع، حتى لو قال: أنا لم أنوي البيع، نقول تلزم بظاهر اللفظ. كذلك في العتق، فهذا الحكم الإلزامي هو من قبيل الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية علامات نصبها الشارع يحكم عندها بوقوع الأمر من عدمه. هذه الأحكام الوضعية كالصحة والفساد والمضي أو عدم المضي كما هنا مضي الطلاق والأسباب والشروط. نعم.
فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، لم يقبل منه ذلك حكما.
قال رحمه الله: فإن
نوى بطالق طالقا من وثاق.
فإن نوى بطالق بقوله أنت طالق، نوى أنها طالق من وثاق بفتح الواو كقوله عز وجل: فشد الوثاق، وبكسرها في لغة عند العرب الوثاق أي القيد أو الحبل، نوى هذا، لم يقبل منه حكما لكن يقبل منه ديانة. فإن كان دينا وقال: ما نويت الطلاق، وسكت ولم يخبر أحدا، فالزوجة زوجته. لكن لو أن الزوجة تكرهه ورفعت الأمر إلى القاضي وقال: طلقني، وقال: أنت طارق، فقال عند القاضي وهي تريد الطلاق، قال: إنما أردت كذا وكذا، لا يقبل منه القاضي، لأنه تلفظ بلفظ صريح، فيمضي القاضي الطلاق ولو لم ينوه. فقوله لم يقبل حكما يعني يقبل ديانة إذا لم تقاضيه. إذا قلنا يقبل ديانة فيحل لها إذا صدقته، يحل لها أن تمكنه من نفسها. أما إذا لم تصدقه وعرفت أنه فاجر وإنما يريد الإبقاء عليها، فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها، ويجب عليها أن ترفع أمره للقاضي ليفرق بينها وبينه، إلا إن كان هذا الطلاق رجعيا فقال: راجعتك، وهي لا زالت في العدة فترجع، لكن تحسب عليه هذه الطلقة. ينبغي أن تفقه معنى قول الفقهاء يقبل ديانة ولا يقبل حكما. إذا قلنا يقبل لا يقبل حكما يعني يمضيه القاضي عليه، إذا قلنا يقبل ديانة يجوز له أن يسكت على هذا الأمر ونكاحه لها باق، ويجوز له أن يطاعها، ويجوز لها أن تمكنه من نفسها إن علمت صدقه، فإن علمت عدم الصدق فلا يجوز لها وإن ادعى خلاف الظاهر. نعم.
أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره.
قال: ما نويت أنك طالق الآن، وإنما نويت أنك قد طلقت قبل في زواج أول منه أو من غيره، لم يقبل أيضا منه حكما ويعامل بالظاهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحوي ما أسمع. فالقاضي يقضي بالسماع، أما النوايا فتنفعه بينه وبين الله لكن لا تنفعه في باب القضاء. نعم.
أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه.
سبق لسانه على كلمة الطلاق، فأيضا لا يقبل منه حكما ويقبل ديانة. نعم.
لم يقبل منه ذلك حكما لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر،
ظاهر اللفظ. نعم.
ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته. نعم.
يدين إذا ارتضى عدم إذا ارتضى هو أو زوجته عدم المرافعة، إذا لم يترافعوا دين هو، لأنه الذي تلفظ.
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق.
لو سئل هذا السؤال هل طلقت بهل أو بالاستفهام أطلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق. والقاعدة عند الفقهاء أن السؤال معاد في الجواب، هذه قاعدة من القواعد الكلية ذكرها السيوطي وغيره، السؤال معاد في الجواب. ولذا حينما سئل أنس أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه قال نعم، يعني نعم صلى في نعليه. وهذه قاعدة تجري في الأنكحة، في الطلاق، في العتاق، في الإقرار، في جميع أبواب الإقرار كما ذكر السيوطي رحمه الله. فلو قال هل لفلان عليك دين قدره كذا وكذا فقال نعم لزمه هذا الإقرار. لو قال هل لي علي عندك 10,000 قال نعم فقط، فكأنه قال نعم لك علي 10,000 فتلزمه العشرة. كذلك هنا إذا سئل أطلقت امرأتك قال نعم، فمعناه أنه كأنه قال نعم طلقت امرأتي، فيقع الطلاق ويكون صريحا، لأن لفظ السؤال صريح قال أطلقت. لكن لو كان السائل بلفظ كناية فقال نعم فيشترط في الإيقاع بالكناية ماذا؟ النية كما سيأتي. نعم.
وقع الطلاق ولو أراد الكذب.
ولو إشارة إلى الخلاف، لو قال أردت الكذب أنا لم أكن صادقا في الجواب يقع الطلاق في رواية في المذهب، في رواية أخرى أنه لا يقع الطلاق لأنه قصد الكذب إعمالا لنيته، ولأنه هو بنفسه لم يتلفظ بلفظة الطلاق وإنما وقعت في السؤال فقط، وقعت في السؤال فقط.
أو لم ينوي،
أو
لم ينوي.
أعد العبارة.
وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي.
أو لم،
نعم،
ماذا؟ أو لم ينوي. وقع
ها؟ ما هي موجودة هنا؟
ينوي،
ما هي موجودة عندها؟
ينوي،
هي نوى بالحذف.
أعد العبارة من الأول.
ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينو،
أو لم ينوي، لم ينوي الطلاق، أو حتى بإثبات المفعول ولم ينوه أيضا إشارة إلى الخلاف. ومنهم من قال لا يقع إلا إن نوى عند الجواب أنه طلق امرأته. نعم.
لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. أو سئل الزوج ألك امرأة،
لأنه إذا أعدنا السؤال في الجواب قال نعم طلقت، فكأنه تلفظ بالصريح. نعم.
أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينو به الطلاق فلا تطلق.
هنا اختلف الحكم، سئل ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم يقع الطلاق، لأن السائل ما تلفظ بلفظ الطلاق وإنما قال ألك امرأة، هذا في رواية. ولأنه يحتمل أنه أراد ليس لي امرأة كاملة، أو ليس لي امرأة تعف زوجها، أو ليس لي امرأة جميلة، قد يكون أراد شيئا من هذا، فالسائل لم يتلفظ باللفظ الصريح، والجواب يحتمل الكذب إن الكذب أو يحتمل التأويل، ولذا لم يقع به الطلاق. نعم. إلا بالنية، فإذا نوى الطلاق صار من قبيل الكنايات.
فلا تطلق لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد.
نعم.
وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا.
طلقت وكان صريحا، لأنه قال هذا طلاقك وأخرجها من البيت وعلى هيئة المغاضبة وأطعمها، أطعمها هنا كناية عن المتعة، يعني أمتعها شيئا، فإنها تطلق لأنه قال هذا طلاقك. أما مجرد الإخراج من البيت بدون لفظ فليس بطلاق، هذه حالة أن يخرجها من البيت ويوصلها إلى أهلها دون أن يتلفظ بشيء فهذا لا يعد طلاقا، أو يوصلها إلى أهلها ويخرجها من البيت ويتلفظ بطلاق صريح فهو طلاق صريح. الثالثة أن يخرجها إلى البيت ويتلفظ بلفظ كناية، فيقول وصلت أهلك أو بنتي أو برئت منك أو لا أريدك، فهذه ألفاظ ليست من قبيل الصريح فستفتقر إلى نية كما سيأتي في بحث الكناية.
ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما،
فصريح في الزوجتين، طلق الأولى بلفظ صريح ثم نظر للأخرى قال أنت شريكة لها في الطلاق فقد شركها في لفظ صريح فتطلق هذه وهذه. وقيل أن الثانية لا تطلق لأنه حينما تلفظ إنما قصد الأولى ولم يقصد الثانية. أما إذا نوى عند التلفظ بالطلاق على الأولى أن يلحق بها الثانية فهو صريح في الزوجتين فتطلقان. كل هذا مفرع على تلفظه بلفظ صريح.
وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع،
وإن كتب، إذن الآن انتقل إلى الكتابة، إلى نوع من أنواع البيان وهي الكتابة، لم يتلفظ وإنما كتب أنت طالق. إذا كتب أنت طالق فلا يخلو من حالتين، إما أن ينوي الطلاق فهذا يقع طلاقه إجماعا ما دام كتب اللفظ الصريح ونوى به التطليق ولو لم تقرأه الزوجة، وإنما يكتفى بتبليغها أنه كتب طلاقك في ورقة، فالكتابة نوع من أنواع البيان. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك، وقد بلغ باللفظ وبلغ بالكتابة، فكتب إلى الملوك وإلى الأمصار بالبلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالكتابة معتبرة في الديون. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يموت يبيت ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. لو لم يكن لهذه الكتابة أثر في نفاذ الوصية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها واشترط أن يتلفظ بها وتسمع ويشهد عليها، لكنه أقر الكتابة واستعملها صلوات الله وسلامه عليه. فالكتابة نوع من أنواع البلاغ، فإذا كتب أنت طالق ولو كتبها ومحاها أو كتبها على رمل وأزاحه الريح أو كتبها على بحر ونوى الطلاق فإنه يقع إعمالا للفظ الصريح الذي كتب مع نيته، هذه الحالة الأولى. إذا كتبه ولم ينوي ففي رواية في المذهب وهي التي أشار إليها المصنف هنا بقوله وإن لم ينوي وقع، وفي رواية أخرى وهي قول الجمهور أنه لا يقع إذا لم ينوي مع الكتابة. إذن إذا نوى مع الكتابة وكتب صريحا وقع الطلاق إجماعا، إذا كتب صريحا ولم ينوي فالجمهور وهو رواية في المذهب أنه لا يقع، والجمهور في المشهور. المالكية رحمهم الله استثنوا ما لو أوصل الكتابة إليها، قالوا إن أوصل الكتابة إليها فهذا قرينة تدل على أنه أراد الطلاق فتطلق به وإن لم ينوي. والحنفية أيضا استثنوا صورة وهي أن يكتب الطلاق على هيئة رسالة فيقول يا فلانة أنا طلقتك أو أنت طالق ويبعث بها إليها، إذن يشترطون أن تكون على صورة رسالة، والمالكية يكتفون بمجرد الإيصال، إذا أوصل إليها الطلاق فهذا قرينة تدل على أنه قصد الطلاق حتى لو قال أنا لم أنوي الطلاق. إذن الكتابة يقع بها الطلاق مع النية إجماعاً إن كتب لفظاً صريحاً، وإن كتب كناية كما سيأتي فيعتبر معها النية، وإن لم ينوي كتب صريحاً ولم ينوه فيقع على ما اختاره المصنف هنا ولا يقع عند الجمهور، وهو رواية أيضاً في المذهب. الأخرس الذي لا يتلفظ إن كتب فيقع طلاقه بالكتابة أو أشار إشارة مفهمة فإن طلاقه يقع. قال ابن قدامة رحمه الله، وهو مذهب الشافعية والحنفية، ولا نعلم خلافا عنه، يقول لا نعلم خلافا في هذه المسألة، أن الأخرس إذا أشار بإشارة تفيد الطلاق عند الخرس البكم الصم فإنها تكون معتبرة ويقع الطلاق بها.
نعم. وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع، وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه.
وإن لم ينوي هذا إشارة إلى الخلاف الذي تقدم، والجمهور والرواية الأخرى أنه لا يقع ما لم ينوي. نعم.
فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل.
هنا قال وإن قال إنما أردت تجويد خطي، أنا أجرب القلم ما أردت الطلاق، أو أراد أن يفجعها، يعني كتب لها في غرفة النوم وهي في العمل ثم تأتي ترى هذه الورقة أنت طالق، وأراد أن يستفزها، يقول ما أردت إلا هذا. قال هنا لا يقع. كيف قال لا يقع مع أنه في قبل قال وإن لم ينوي؟ يقال المسألة على ثلاث أحوال، إما أن ينوي هذا يقع، وإما أن لا ينوي مطلقا هذا لا يقع كما قال هنا، وإما أن ينوي شيئا آخر، فإن نوى شيئا آخر كانت هذه النية قرينة على أنه ما أراد الطلاق فعلا، هنا نوى شيئا آخر وهو تجويد الخط أو غم الأهل. إذن قوله هناك وإن لم ينوي وقع، يعني إذا عزبت نيته ليس له نية، إذن إما أن يكون له نية أو ليس له نية، فإن كان له نية فنيته تنقسم إلى قسمين، نية الطلاق هذا يقع إجماعا، نية أخرى وهي التخويف أو تجويد الخط فهذا اختار المصنف أنه لا يقع. واضح؟ حتى لا يقال أن هناك اضطراب بين المسألتين. فالأحوال ثلاث، ينوي طلاق، لا ينوي شيئا وهذا الذي فيها الخلاف السابق، ينوي شيئا آخر وهو تجويد الخط أو غم الأهل فهذا اختار المصنف أنه لا يقع إعمالا للنية، ولأنه لم يتلفظ بالطلاق ولم يقصده بالكتابة. نعم.
وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة.
وكذا لو قرأ ما كتب، لو قرأ تلفظ، لو قرأ قد تلفظ، كتب أنت طالق وهو يريد أن يجود الخط ثم قرأه أوقع اللفظ، اللفظ هنا صريح في الطلاق لكنه احتف به قرينة الإرادة الأجنبية وهي تجويد الخط أو تخويف الأهل، فالمصنف هنا اختار أنه لا يقع أيضا. نعم.
وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع.
كذلك إذا أتى بصريحه من لا يعرف معناه كالأعجمي، قيل له قل زوجتي طالق فقال زوجتي طالق وهو لا يعرف هذا المعنى، لا تطلق زوجته. كذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله الفقيه، فإنه قد يتلفظ بالطلاق فلا تطلق زوجته، لو قال زوجتي طالق فلا تطلق أعاذها الله. نعم.
فصل في كنايات الطلاق.
بدأ المصنف رحمه الله في القسم الثاني وهو الكناية، والكناية مأخوذة من الكن، والكن هو الستر، والاكتنان الاستتار، ومنه قوله عز وجل والجبال أكنانا، يعني يستترون بها، وقوله عز وجل كأنهن بيض مكنون أو أكننتم في أنفسكم. فالكناية في اللغة هي الشيء المستتر، وفي الاصطلاح هنا اللفظ الذي يشبه الصريح في معناه لا في لفظه، ما أشبه الصريح في معناه لا في لفظه. وإيقاع الطلاق بالكناية هو قول جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، وهو المروي عن عمر وابنه وابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يرون أن لفظ الكناية يقع به الطلاق مع التقييد بالنية كما سيأتي. وذهب الظاهرية إلى أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ الصريح، واللفظ الصريح عندهم موافق للشافعية والحنابلة في رواية وهي المشهورة عند الشافعية وعند الحنابلة، اللفظ الصريح عندهم الطلاق والفراق والصراح. فالظاهرية قالوا لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الصريحة مع النية، لأن هي الواردة في القرآن، والنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. وهم بهذا خالفوا سائر الأئمة والمروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واستدل الجمهور على وقوع الطلاق بالكناية بدليل السنة، وهو حديث عائشة وحديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنهما في قصة ابنة الجون التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها رواه البخاري في كتاب الطلاق. وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجون ودخل عليها في حائط من حيطان بني ساعدة، فقال لها هبي نفسك لي، كأنه يقول تقدمي، فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني للخدم، فجعلت نفسها ملكة وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كالخادم لها. ذكر بعض مشايخنا أنها قالت هذا على سبيل الإغراء، تريد أن تغريه بنفسها، فمد يده صلى الله عليه وسلم إليها ليسكنها، فقالت أعوذ بالله، فقال قد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك واكسها يا أبا أسيد رازقيين، يعني حلتين ملحفتين. وهذا رواه البخاري. كيف فارقها صلى الله عليه وسلم بقوله الحقي بأهلك؟ الحقي بأهلك هل هو لفظ صريح؟ بل هو لفظ كناية، ليس صريحا في الطلاق، ليس في من ألفاظ، لا هو من ألفاظ أنت طالق الطلاق ولا ما تصرف منه، ولا حتى من لفظ الفراق أو الصراحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. والذي حمل على هذا قيل أنه أرادت الإغراء، وقيل أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها كمينا، فإنها كانت شديدة الجمال، وخشيوا من أن ينصرف قلب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقالوا لها إنه يحب للمرأة أن تقول أعوذ بالله منك، فقالتها حينما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها لأجل ذلك. وقيل غير هذا المعنى في سبب جرأتها على هذا القول، لأن هذا القول لو اعتقدته كفرت، لكن عذره هو هذا، ولأنها حديثة عهد بإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كهرها بل وضع يده عليها ليسكنها، وهذا من حسن تعامله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. واسمها أميمة بنت النعمان الكندية، وهي مشهورة بابنة الجون. الظاهرية قالوا لا يقع الكناية، وهذا الحديث ثابت ونحن نرويه كما قال ابن حزم رحمه الله، لكن هذه ليست بزوجة، وإنما هي وهبت نفسها، قال طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب نفسها له، فقال هبي نفسك لي، فأبت ثم قال الحقي بأهلك. فهي لم يقع عقد الزواج بعد حتى يقال أنه طلقها بلفظ كناية. وهذا ضعيف من أوجه. الوجه الأول أنه وضع يده عليها، أراد أن يسكنها ولا يضع يده إلا على زوجه. والوجه الثاني أنه دخل عليها وخلى بها في الحائط. والوجه الثالث أنه قال لأبي أسيد الساعدي رضي الله عنه: أكسها رازقيين من حفتين. والكسوة التي هي المتعة لا تكون إلا لمطلقة. وهذه أوجه ظاهرة، وهي دليل قوي في إعمال الكناية في الطلاق مع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يغفل أن الصحابة كانوا يقضون بهذا. ولأن النية تعتبر مع هذه الألفاظ التي تشبه اللفظ الصريح من جهة المعنى. والألفاظ إما أن تشبه اللفظ الصريح فهذا التي فيها الخلاف، أو لا تشبهه البتة فهذا لا يقع بها الطلاق. يعني لو قال قال لها اسقيني ماء أو اكتبي هذه الورقة ونوى الطلاق لا يقع الطلاق عند أكثر أهل العلم، لأن قوله اسقيني ماء أو اكتبي ورقة ليس صريحا ولا كناية، فهو بعيد لا يدل لفظه على معنى الطلاق، بخلاف قوله الحقي بأهلك أو أنت خلية أو برية أو البتة أو أنت الحرج أو أنت حرام، فهذه ألفاظ تشبه في المعنى لفظ الطلاق الذي يدل على الفراق. والمالكية رحمهم الله من أوسع المذاهب في إيقاع الطلاق، فيوقعونه ولو بمجرد النية، يقول إذا ناوى الطلاق وقع ولو لم يتلفظ، أو تلفظ بلفظ بعيد ليس من ألفاظ الكناية كقوله اسقيني ماء ونوى الطلاق فإنها تطلق. والحنابلة كما سيذكر المصنف يعملون الكنايات، لكنهم يفرقون بين الكنايات الظاهرة والخفية. والشافعية الكنايات عندهم من باب واحد، كلها تفتقر إلى النية متى نوى فيقع ما نوى. والحنفية يفرقون بين الألفاظ الكناية، بعضها تقع بها الطلاق البائن وبعضها تقع بها طلقة واحدة. فالناظر من جهة الفتوى أو من جهة القضاء يحتاج إلى الرجوع في كل نازلة إلى معنى اللفظ الذي تلفظ به الزوج، وإلى أقوال العلماء في هذا اللفظ، ما هو هل هو من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. فإن هذه القضايا يكثر السؤال عنها وتكثر الخصومات فيها عند القضاة. نعم.
وكناياته نوعان: ظاهرة وخفية.
ظاهرة وخفية. والفرق بينهما أن الظاهرة يقع الطلاق ثلاثا في المذهب، والخفية يقع ما نوى فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة. ويتفقان في اشتراط النية، لا بد من وجود نية أو قرينة حال لإيقاع الطلاق بالكناية، لا بد من أحد أمرين مع النية في الكناية: إما النية أو قرينة حال. قرينة حال كالمخاصمة، تخاصمه فيقول الحقي بأهلك، هذا طلاق. لو قال ما نويت نقول حال الخصومة أو الغضب، أو أن تسألك تقول طلقني فتقول الحقي بأهلك. السؤال وإجابتها لهذا السؤال بلفظ كناية دليل، السؤال والجواب قرينة على أنك أردت الطلاق، حتى لو قلت أن لم أنوي الطلاق فلا يقبل منك حكما، لكن يقبل منك ديانة، كالصريح فإنه يقبل منه ديانة، وهذا من باب أولى. قال: والكنايات نوعان: صريحة وستاتي كناية. الصريحة ذكر الفقهاء في المذهب أنها 15 لفظا، ليس على سبيل الاستقصاء والحصر، وإنما على سبيل الغالب، فإن هذه الألفاظ التي يغلب دورانها على ألسنة الناس، وإلا قد تختلف من عرف إلى عرف ومن لغة إلى لغة. فسيذكر هنا من الظاهرة 15 لفظا، وهي:
وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة نحو أنت خلية
وبر. أنت خلية يعني من الزوج. لماذا لم يكن صريحا؟ لأنه قد تكون خلية من الأمراض أو خلية من العيوب، فيفتقر هذا اللفظ إلى نية، بخلاف اللفظ الصريح فإنه لم يوضع في اللغة إلا لهذا المعنى وهو الطلاق. نعم.
وبرية.
نعم.
وبائن.
وبائن، لو قال أنت بائن إن لم يدخل بها بعد فإنها تبين بينونة كبرى، إذا كان مدخول بها فمع النية يقع هذا يقع ثلاث تطليقات. نعم.
وبتة.
وبتة يعني مبتوتة، قالت فبت طلقني فبت طلاقي، كما في قصة امرأتي رفاعة. نعم.
وبتلة. وبتلة.
وبتلة كبتة. نعم.
أي مقطوعة الوصلة.
نعم.
وأنت حرة.
وأنت حرة، لأنها كانت في عبودية في رق الزواج والنكاح، كما في قول عز وجل قوله سبحانه وتعالى وألف يا سيدها، فالزوج في مقام السيد، وقال عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم اتقوا الله في النساء، فهي كالأسيرة. فإذا قال أنت حرة كأنه فك هذا الأسر وهو ظاهر في البينونة، فيفتقر فقط إلى نية، إن والطلاق وقع ثلاثا إن لم ينوي لم يقع به شيء.
وأنت الحرج.
وأنت الحرج يعني الحرج هو الحرام، يعني حرج عليها يعني حرمها على نفسه. نعم.
وحبلك على غاربك.
وحبلك على غاربك، الغارب طرف السنام في البعيد، واستعمل هنا على سبيل التشبيه، وهذا عند الحنفية يعتبر طلاقا بائنا ولو لم ينوي.
وتزوجي من شئت.
تزوجي من شئت من الأزواج، هذا كأنه يشير إلى أنها حرمت عليه.
وحللت للأزواج. ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي.
غطي شعرك يعني عنه، كأنها صارت محرمة عليه. تقنعي يعني عن الزوج، ولا يلزمها أن تغطي شعرها عنه، وهذا دليل على أن الأئمة رحمهم الله كانوا يرون أن كشف مثل هذه الأمور أنه محرم لغير الزوج أو لغير ذي محرم، فإذا أمرها أن تتغطى عنه كأنها صارت محرمة، صارت أجنبية. فهذا لفظ كناية يدل على الطلاق لكنه يفتقر إلى نية.
والكناية الخفية موضوعة.
هذه 15 لفظا من ألفاظ الكناية الظاهرة، وسيذكر الحكم فيما بعد بالنسبة لهذا وذاك. سيذكر لك الآن ألفاظ الكناية الخفية، وهي سيذكر 17 لفظا ويلحق بها ما في معناها، والفرق بين الظاهرة والخفية في الحكم سيأتي، والفرق بينهما في اللفظ أيضا، فإن هذا غير هذا. نعم.
والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة. نعم. نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي ولو غير مدخول بها.
ولو إشارة للخلاف، اعتدي لو قال اعتدي غير المدخول بها لا عدة عليها، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة. فقال لغير مدخولة بها اعتدي، هي ليست لها عدة لكنها تطلق بهذا طلقة واحدة، فهو لفظ كناية إن نوى، فهو لفظ كناية إن نوى وقع به طلقة واحدة، لأنه لفظ خفي، كناية خفية.
واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه، كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك.
ما قال طلقتك، إن الله قد طلقك يعني حكم بطلاقك، هذا على سبيل الكناية ليس بصريح لأنه لم يضف التطليق إلى نفسه.
والله قد أراحك مني، وجرى القلم، ولفظ فراق، وسراح، وما تصرف منهما غير ما تقدم.
هذه الجزئية الأخيرة تحتاج إلى نوع بيان. قوله ولفظ فراق أو سراح، ذكرنا فيما تقدم أن المشهور في المذهب والمشهور عند الشافعية أنها من الصريح. هنا اختار أنها من ألفاظ الكناية، وهو رواية في المذهب، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية أنه كناية يقع به إن الطلاق طلقة واحدة إن نوى. الرواية المشهورة التي تعتبر هذين اللفظين من قبيل الصريح لأنها وردت في القرآن كما ذكرنا سابقا. هذه الرواية التي تعتبر هذين اللفظين من قبيل الكناية قالوا لأنها استعملت في الكتاب واستعملت في السنة في غير النكاح والطلاق، كما في قول عجل ولا تفرقوا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالفرقة تأتي في النكاح وفي غيره، ومن هنا ليست صريحة في باب الطلاق بل هي من قبيل الكناية. إذا تقرر أنها كناية فهي كناية، هي وما تصرف منها، فارقتك مفارقة، فارقي، ها لو قال فارقي هذا تطلق به مع النية. المصنف هنا قال غير ما تقدم. ما تقدم في الصريح قال استثنى ثلاثة ألفاظ: الأمر والمضارع واسم الفاعل فإذا قال فارقي هذا أمر في العرف اليوم يعتبر إيش؟ ها يعتبر كناية وتطلق به النوى. لكن لو قال أنا نويت فارقي البيت، لم يرد فراق الزوجية، لكن لو قال فرقي فهذا لغو لا يعتبر شيئا. كذلك سرحي أو اسم الفاعل، أنت مفرقة أو مسرحة أو سارحة، أو المضارع تسرحين تفرقين تفرقين، فهذه لا يقع بها الطلاق، لا يقع بها الطلاق ولو نوى، لأنه ليس بصريح ولا بكناية. إذا اللفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم من الأمور الألفاظ الثلاثة التي استثنيت في لفظ الطلاق، وهي الأمر والمضارع واسم الفاعل. اسم المفعول مسرحة هذا كناية يقع به النوى، مفارقة كناية يقع به الطلاق إذا نوى.
ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ.
لا بد من نية، ويشترط في هذه النية أن تكون مقارنة، يعني ليست سابقة ولا متأخرة. حينما تلفظ نوى الطلاق، قال الحقي بأهلك ونوى الطلاق، هنا يقع به الطلاق. إذا لم ينوي قال الكلمة ثم تذكر أنه يمكن أن يوقع الطلاق بهذه اللفظة، قال نويت الطلاق لا ينفع، حتى يعيد اللفظة مع نية. إذن يشترط مع لفظ الكناية أمران: الأول أن ينوي، الثاني أن تكون النية مقارنة. إن لم ينوي لا يقع الطلاق إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد القضاء الطلاق. ما هي هذه القرينة؟ إحدى ثلاث: الغضب أو المخاصمة أو السؤال. قال
لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينوي لم يقع. إلا حال خصومة أو حال
إلا استثناء، إذا لم ينوي لم يقع الطلاق إلا في ثلاث حالات: في حال خصومة أو حال غضب مع عدم خصومة، ما خاصمها لكنه غضب منها، عملت عملا أغضبه فقال الحقي بأهلك ثم قال ما نويت، نقول هنا يقع الطلاق حكما لأن الكلمة تلفظت بها أثناء المخاصمة. أما ديانة فلا يقع، لكن لا بد دائما من ذكر الحكم والديني، لأن الخصومة قد تقوم بين الزوجين عند القضاء، أحدهما يريد الطلاق والآخر قد لا يريد الطلاق.
أو حال جواب سؤالها فيقع الطلاق في هذه الأحوال
يعني بالكناية. قال طلقني، قال الحقي بأهلك. لو قال ما نويت الطلاق نقول حكما لا يقبل منك، ديانة يقبل منك. فالديانة إذا قبلت منه في الصريح فمن باب الأولى تقبل منه في الكناية.
فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة،
لوجود القرينة في هذه الأحوال الثلاثة التي تغني عن النية.
فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما
لكن يقبل ديانة على التفصيل الذي تقدمنا،
لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث.
هنا يفرق بين الظاهرة والخفية. الظاهرة مع النية يقع بها ثلاث تطليقات، وهذه المسألة مفرعة على القول بإيقاع الثلاث في مجلس واحد، وأنها تقع. لو قال أنت مبتوتة البتة محرمة الحرج حبلك على غاربك، هذا كناية في البينونة الكبرى، فتطلق به ثلاث تطليقات. هذا المذهب والمنصوص عليه هنا. وفي رواية أنه يقع ما نوى، إن نوى واحدة وقع واحدة، أو اثنتين وقع اثنتين، أو ثلاث فثلاث، وهذا أظهر والله أعلم.
ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة.
وإن نوى هذا إشارة إلى الخلاف، والصحيح أنه إن نوى فله ما نوى، إن نوى واحدة بقول الحقي بأهلك فواحدة. هذا من جهة النظر. أيضا من جهة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك، والنبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يطلق ثلاثا، لا يمكن، لأنه لا يجوز أن يجمع الثلاث في لفظ واحد، لا على جهة الصريح ولا بنية الكناية. فيدل على أن له ما نوى بلفظ الكناية، فإن لم يكن له نية فواحدة، فهو أقل ما يقع عليه المسمى، مسمى اللفظ. نعم.
لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو
هذا وجه الرواية التي يلزمون بالثلاث، مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ويقع بالخفية ما نواه.
ويقع بالخفية ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة أو أكثر فأكثر، فإن لم ينوي فواحدة.
ما نواه من واحدة أو أكثر، فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا،
هذا من سبيل اللغو. لو قال أنا، أضاف الطلاق إلى نفسه، أنا طالق أو بائن، فهذا لغو، هذا لغو. أو كلي، والمصنف هنا يشير إلى خلاف المالكية رحمهم الله في قوله وإن نواه طلاق فلا يقع به طلاق، لأنه ليس بصريح ولا بكناية. المالكي رحمه الله قالوا إن نوى ولو بهذه الألفاظ يقع به الطلاق. خلاص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. الغضب والمخاصمة والسؤال منصوص عليها الثلاث عندك، قال إلا في منصوص عليها ولا؟ فيكتفى بالقرينة.
المكاتب هنا لما الكاتب يؤذي
هذا من جهة الزوجة، إذا تلفظ بلفظ كناية ثم قال ما أردت الطلاق، فالزوجة ديانة بينها وبين الله عز وجل تصدقه إذا كان ممن يصدق، تصدقه ولها أن تمكنه من نفسها، لكن إذا علمت أنه كاذب أو علمت أنه صادق لكنها أرادت الفراق واستغلت هذا الحكم القضائي الذي يقضي بالظاهر ورفعت الأمر للقاضي، فإن القاضي يمضي الطلاق. فإن خاصمته وقال الحقي بأهلك ثم قال ما نويت الطلاق يقع حكما، لكن لو اتفقت هي وهو قالوا لا نريد الطلاق، ليتك ما تلفظت بهذه اللفظة ونريد الستر ولا يخبرون أحد، فلا يقع به طلاق إن صدقته، إذا لم تصدقه وكان رجعيا يقع عليها طلقة واحدة، والمسألة تحتاج إلى ديانة من الزوج، لا بد أن يكون عنده ديانة حتى يصدق فيما يدعيه من نية، فإن كان فاجرا فلا لا يمكن من المرأة. يعني إحداهن سألتني أمس تقول أوصلها إلى البيت ثم قال سلم على رأس أبيها وقال الأمانة وصلتك، هذا كناية لا تستطيع أن توقع به الطلاق. جاء هو بعد هذا في اليوم التالي قال أنا ما أردت الطلاق، ظاهر اللفظ أنه جرى هذا الإيصال بعد خصومة، ظاهره أنه مريد للطلاق بهذه اللفظة. فسألتها عن حاله قالت فاجر ومخاصم ونحن فرحنا بهذه الكلمة ونريد أن تمضي، فالقاضي سيمضيها، إذا رفعت الأمر القاضي سيمضيها طلق عليه، لأن قرينة الحال أنها جاءت هذه اللفظة عن طريق على في عقب مخاصمة من هذا الزوج، وليس لها أن تمكنه من نفسها وهي تعلم فجوره وكذبه في دعوى أنه لم يرد الطلاق بهذه اللفظة التي تلفظ بها لأبيها. الظاهرة يقع ثلاث، لأن الألفاظ في الظاهرة ما هي؟ حرام، بائنة، بتة، حرج، فهذه ألفاظ تفيد الانفصال التام بينونة كبرى، بخلاف الألفاظ الخفية فإنها لا تفيد هذا، لا تفيد البينونة، فنحملها على أقل ما يقع عليه المسمى وهو طلقة واحدة، إلا إن كان له نية فيها فنوقع بها ما نوى. لو نوى ثلاث تقع بالخفية ثلاث، فين؟ بدعي لكنه يقع على قول الأئمة الأربعة رحمه الله، يقع وإن جمعه في لفظ واحد أو في مجلس واحد. ديانة يقبل، حكما ما يقبل، لأنه لفظ كناية اقترن بخصومة. نعم، النية هذه تنفعه بينه وبين الله عز وجل، لكن لو حاكمته سيقضي القاضي بنحو ما سمع، القرينة تدل على كذبه في هذه النية. نعم، ما تلفظ، هنا فرق، هذا تلفظ بلفظ وهنا كتب كتابة، الكتابة غير اللفظ، لكن العلماء ألحقوا الكتابة بقرينة أيضا، كما لو أوصلها لها أو خاطبها بها أو قرأها عليها وقصد، ففرق بين المخاطبة والكتابة، وإن كانت الكتابة تلحق عند أكثر أهل العلم جماهير العلماء على أنها تطلق بها إذا كتب صريحا، إذا كتب كناية فعلى ما جرى في ألفاظ الكناية يفتقر إلى نية أيضا. نعم، الذي يعده من قبيل الصريح الظاهرية والشافعية في المشهور والحنابلة في المشهور، والحنفية والمالكية والحنابلة في رواية التي اختارها المصنف، والشافعية في قول أنه من قبيل الكناية. لماذا؟ القول الأول استدلوا بورودها في القرآن في سياق الطلاق أو تسريح سرحوهن فارقوهن، وأولئك استدلوا بأنها استعملت في غير هذا الباب، استعملت في الفراء في المفارقة في البيوع والمفارقة في الدين، ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهي لفظ يستعمل في هذا الباب وفي غيره، ومن هنا كانت من قبيل الكناية لا من قبيل الصريح، بخلاف لفظ الطلاق والتطليق وما تصرف منها غير ما استثني، فإنها لم تستعمل في اللغة ولم توضع في اللغة إلا لهجل هذا المعنى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.